الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائد الغر الميامين عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة ولم يمته الله عز وجل حتى دعا وبلغ رسالته ورسالة الله عز وجل وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى بعض فوائد قول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أيضا قال الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. من هذه الفوائد العظيمة التي نستفيدها من هذه من هاتين الآيتين أن الله عز وجل يمن على عباده بإصلاح قلوبهم وبتحبيب الإيمان في قلوبهم، وهذه من أعظم النعم التي ينعم بها العبد في الدنيا، أن الله عز وجل يحبب الإيمان في قلبه، يحبب له الأعمال الصالحة، يحب العمل الصالح، ويحب كذلك التقرب إلى الله جل وعلا. فهذا من أعظم النعم ومن أعظم السعادة التي تكون في هذه الحياة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم أنس عنده أن يناجي ربه جل وعلا، وهذا كله من تحبيب الله عز وجل وشرح الله عز وجل لصدور عباده. ومن أعظم من شرح الله عز وجل صدره للإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلهذا أعظم من شرح الله عز وجل صدره للإيمان هو رسول الله، فلهذا يجد الطمأنينة في طاعة الله جل وعلا والعبادة ما لا يجده في غيرها. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة دعيني أناجي ربي، دعيني أناجي ربي. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أناجي من لا تناجون. ولهذا يقول نبي الله يعقوب كما في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا يجد الراحة في شكواه إلى الله جل وعلا، يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا حتى سمع صوته من آخر المسجد، أو سمع نشيجه، نشيج بكاءه عندما كان يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. علم أن هذه المنزلة منزلة عظيمة لا يبلغها إلا عبد قد أحبه الله عز وجل وزين الإيمان في قلبه وتزينت الأعمال وحبب الله عز وجل إليه التقرب إليه جل وعلا والأنس به سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف رحمهم الله ما يجدون راحة إلا في الطاعات، بل أنهم ينسون كل شيء وراءهم ويقبلون على طاعة الله جل وعلا. والقصص في هذا كثيرة جدا، لكن نأخذ نموذجا من نماذج السلف في هذا الباب. فهذا مسلم بن يسار مسلم بن يسار تابعي من التابعين، والده كان نصراني من أهل تستر، ونقله الله عز وجل من وسط أوروبا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. انظر إلى إذا أراد الله عز وجل أن يهدي عبدا، كان في أوساط أوروبا في تستر، فنقله الله عز وجل إلى المدينة. لما فتحت تستر ذهب منهم مجموعة إلى المدينة، منهم من كان في الأسر، وكان منهم هذا يسار. ويسار رحمه الله ولد له مجموعة من الأولاد الذين اشتهروا ثلاثة: عطاء ابن يسار وهو فقيه من فقهاء المدينة وكان راوية بسعيد، وكذلك سليمان ابن يسار أيضا فقيه من فقهاء التابعين، وكذلك أيضا مسلم بن يسار الذي يلقب بيوسف هذه الأمة، أولاده، وقيل أن أيضا هناك من أولاده أيضا آخرين. فمسلم بن يسار رحمه الله كان يحب الصلاة جدا، حتى أنه إذا دخل الصلاة لم يلتفت إلى غيره، معناه أنه يقبل على الصلاة، بل من كثرة ما كان يفعل ذلك أن أولاده إذا دخل البيت هابوه هيبة له، هيبة لأبيهم، فيسكتون ولا يلعبون، فإذا دخل في الصلاة لعبوا، لأنهم يعلمون أنه لا يحس بهم، إذا دخلوا في الصلاة لعبوا وضوضوا. وحتى أيضا جاء في سيرته أنه كان يصلي في المسجد فسقط نصف المسجد، وخرج الناس وهو يصلي ولم يدري أن المسجد سقط، ولم يدري أن المسجد قد سقط، وهذا من أعظم ما يكون في قلب العبد المؤمن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض السلف أنه كانوا يقولون: إنه لتمر علي ساعات، أي في الدنيا لتمر علي ساعات أقول إن كان نعيم أهل الجنة مثل هذا فهم في نعيم عظيم. معنى انظر، حتى أنه مثل نعيم الجنة، معنى إذا كان أهل الجنة مثل هذا النعيم الذي أنا فيه الآن، وهو في طاعة وعبادة ومناجاة لربه جل وعلا وأنس بالله، فقال فهو نعيم عظيم، معنى أن راحة القلب وسعادة القلب وطمأنينيته لا يحس العبد بكثرة العبادة أو بأيضا الصبر على الأعمال الصالحة. فلهذا كان السلف رحمهم الله دأبوا على هذا. عروة بن الزبير سمي الصابر المحتسب. لماذا سمي الصابر المحتسب؟ لأنه لما أخذت الآكلة في رجله، الآكلة هذا مرض قد يكون مثل الغرغرين عندنا الآن، تأكل في جسم الإنسان، فلما جاءت الآكلة في رجله قالوا له: نقطع رجلك من الفخذ. ثم قالوا: ماذا تفعلون؟ قالوا: نعطيك دواء يغيب عقلك. قال: والله لا أريد دواء يغيب عقلي عن ذكر الله، لكن أدخل في الصلاة، فإذا تشهدت افعلوا ما بدا لكم، أنا إذا دخلت في التشهد اقطعوا رجلي. فلما تشهد قطعوا رجله، فحتى أن الطبيب تعجب أنه لم يتألم، وهذا شيء من المعجزات، أن تقطع رجله بالمنشار وهو لا يتألم وهو في الصلاة. كذلك أبو العالية رحمه الله لما أرادوا أن يقطعوا رجله فأيضا قالوا له: نعطيك دواء. قال: ما أريد دواء يغيبني عن ذكر الله عز وجل، وإنما أتوني برجل يقرأ القرآن وأستمع له، حتى إذا رأيتم أني قد طأطأت رأسي فافعلوا ما بدا لكم. فجيء له بقارئ يقرأ عنده وهو يستمع لكتاب الله عز وجل حتى طأطأ رأسه وكأنه خشع واطمأن قلبه، فجاءوا وقطعوا رجله ولم يتألم من ذلك. وهذا شيء عجيب، قد يقول الإنسان هذا ليس صحيحا وكذب، وهذا ليس كذبا، بل هذه قصص صحيحة جاءت بأسانيد صحيحة عن هؤلاء الأئمة. وهذا الأمر هو ما وجد في قلوبهم من الطمأنينة وكذلك الراحة العظيمة لعبادة الله جل وعلا وطاعته. وهذا الباب باب كثير، وقصص السلف كثيرة في هذا الباب، لكن هذا كما قلنا مثالا يذكر حتى يعرف هذا الباب، وأن السلف رحمهم الله قد ضربوا الأمثلة العظيمة في مسألة محبة العبادة والطاعة، وأن ذلك ينسيهم كل شيء، وأن ذلك ينسيهم كل شيء من أمور الدنيا، ويدخلون في نعمة وراحة عظيمة في طاعة الله جل وعلا، ولهذا لا يحسون. الرجل من الصحابة ثبت عن عثمان بن عفان وتميم الداري وسعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن في ركعة واحدة، وهذا شيء عجيب أيضا، يقرؤون القرآن كله من بدايته إلى نهايته في ركعة واحدة، وهذا ثبت عن عثمان بن عفان وتميم الداري وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لأنهم كحبب إليهم الإيمان وحب وزين في قلوبهم وصارت راحتهم في طاعة الله جل وعلا، فلهذا كما قلنا ما يحسون. الآن الواحد منا لو تأخر الإمام قليلا يجد الثقل في نفسه، ما يدري متى الإمام ينتهي من هذه الصلاة، وهذا لبعدنا عن الله عز وجل وعن طاعته، وعدم أيضا أن عدم دخول هذه الأعمال ومحبتها في قلوبنا، وإلا لو أن هذه الأعمال حببت إلى قلوبنا لوجدنا الراحة في طاعة الله عز وجل وفي الصلاة. وكما قال كما قال أمير المؤمنين والخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان المبشر بالجنة، قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. معناه تريد حتى لو كان يستطيع أنه طول الليل والنهار وهو يقرأ كتاب الله عز وجل لا يمل، ولهذا كما قلنا يقرؤون القرآن كله في ركعة واحدة ما يملون. فلهذا فتحبيب الله عز وجل الإيمان في قلب العبد من أعظم الأمور التي يكون فيها سعادة المرء في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة وهي محبة الطاعات في قلب العبد وطمأنينيته، فإذا حصل له هذا المقصود فإنه يكون في سعادة عظيمة وفي راحة عظيمة، كما قال إبراهيم بن أدهم: إننا لفي طمأنينة لو يعلمها، أو قال في سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، أنا قاتلون عليها بالسيوف لو علموا هذه الراحة العظيمة الذي يجدها العبد في صلاته وفي أيضا طاعته لله جل وعلا وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه منة عظيمة عباد الله. كذلك المنة الأخرى التي ذكرها ربنا جل وعلا أيضا أنه هدى عباده المؤمنين، نعمة الهداية، فقال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الراشد هو الذي هداه الله عز وجل إلى هذا الدين، ولهذا في الآية الأخرى قال: فضلا من الله ونعمة، أي هذه الهداية فضل من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم عليها العبد. ولهذا ربنا جل وعلا ذكر في القرآن هدايته لعباده، ومن الله عز وجل بهذه الهداية وحثهم على أنهم يدعونه لأجل هدايتهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا ربنا جل وعلا في أكثر من آية يمن على عباده أنه هداهم إلى هذه الطريق إلى دينه جل وعلا. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال في آية الإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي يهدونهم ويدلونهم وأيضا يوفقونهم في طريق الحق. وقال الله عز وجل ممتنا على الأمة في أكثر من آية: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لهداكم أجمعين. فربنا جل وعلا بيده الهداية سبحانه وتعالى، فيمن بها على عباده الذين علم منهم الصدق وعلم منهم أيضا محبة الخير. فلهذا الله عز وجل جعل أسباب للهداية، فقول القائل مثلا أن الله لم يهدني بعد هذا خطأ، فالله عز وجل جعل هناك أسباب تسلكها للهداية. إن أردت هداية الله عز وجل أسلك هذه الأسباب فيهديك الله عز وجل. وربنا جل وعلا هو الأعلم بالقلوب، فهو يوفق بعض القلوب لما علم سبحانه وتعالى من محبتهم للهداية والخير. ولهذا قال في آخر الآية، قال سبحانه وتعالى: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، عليم بأفعالكم وأعمالكم، وأيضا حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، فلا يفعل شيئا إلا بحكمة منه جل وعلا. فلهذا فيوفق عباده الذين علم منهم الهداية سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل إنك، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري حديث سعيد ابن المسيب عن أبيه عن جده أنه قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام، أو حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فكان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فليس للعبد أنه يهدي ولو كان أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه. فهذا نوح عليه السلام نادى ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهو ابنه، معنى الذي فلذت كبده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال نوح مناديا لربه جل وعلا، ونادى نوح ربه قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله عز وجل له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وجاء في قراءة: إنه عمل غير صالح، أي لأنه كافر. فيقول أنه ليس من أهلك حقيقة، لو كان من أهلك لاتبعك على ما أنت عليه. فقال: ليس، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلهذا قال الله عز وجل: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإبراهيم عليه السلام أيضا دعا أباه بشتى الدعوات والوسائل، وتلطف له أعظم اللطف: يا أبتي، ذكر الله عز وجل في سورة مريم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وغيرها من الآيات التي جاءت في تودد إبراهيم لأبيه حتى يهديه الله عز وجل، لكنه لم يهديه الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك نوح، امرأة نوح وامرأة لوط كما ذكر الله عز وجل، كل هؤلاء هم أقرب الناس للأنبياء وهم أنبياء الله عز وجل ورسله، لكن الله عز وجل لم يهدهم لأنهم ما تسببوا في هذه الهداية، بل كانت قلوبهم خبيثة، فلهذا لم يكونوا من أهل الهداية وأهل الخير، مع أنه قد أرسل الله عز وجل لهم من يدعوهم إلى الخير. موسى رباه فرعون في قصره وفي بيته ودعاه إلى الله عز وجل لكن أعرض، وأيضا أراد أن يقتل موسى. فلهذا عباد الله فالهداية من الله، وكذلك الإضلال من الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما كان السلف يقولون يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه جل وعلا. فلهذا فمن منة الله عز وجل على عباده أن هداهم إلى هذا الدين العظيم. وقوله أيضا جل وعلا أولئك هم الراشدون، الراشد هو المستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها أيضا الثناء من الله عز وجل على من استقام على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال ربنا جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا على ما يأتي من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإن الله عز وجل سيحفظه لكم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لم ينقص الله عز وجل عملهم بل زادهم فضلا أن جعل من ذريتهم من يتبعهم على ذلك الخير. فلهذا فالاستقامة عرفها كثير من الصحابة، وخلاصة ما يذكر أنها الاستقامة على الأمر والنهي، أي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، واستقيموا إليه واستغفروه، قال الله عز وجل واستقيموا إليه واستغفروه. وهذا كما قال العلماء لأن المستقيم على أمر الله لابد أن يحصل منه النقص، لابد أن يحصل منه النقص فيحتاج إلى الاستغفار. وجاء في حديث ثوبان عند أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فاستقيموا ولن تحصوا، معنى أنكم ما تستطيعون أن تحصوا كل ما أمركم الله عز وجل به. وكما جاء عند أحمد في حديث الحزن ابن الحكم الحزن الكلفي قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويقول للناس إنكم لن تستطيعوا أن تعملوا بكل ما أمرتكم به، إنكم لن تستطيعوا أن تعملوا بكل ما أمرتكم به ولكن سددوا وقاربوا. فلهذا فالمستقيم المراد به مستقيم على الأمر، يمتثل الأمر الله ويجتنب نهيه، وهو بمعنى التقوى. وهذه الاستقامة لابد أن يحصل فيها تقصير، معنى ما يستطيع الإنسان أنه لا يذنب أبدا ولا يخالف أبدا، هذا شيء طبعه الله عز وجل في الناس إلا من عصمه الله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وذكر من صفات المؤمنين أنه قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلهذا من النعم العظيمة التي بينها أو التي أنعم الله عز وجل بها على عباده أنهم يجعلهم مستقيمين على دين الله عز وجل. وهذا المراد قوله أولئك هم الراشدون، أي ثناء عليهم أن الله عز وجل بسبب رشدهم وبسبب استقامتهم حبب الإيمان في قلوبهم وزينه، وكره إليهم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل عمل الطاعات والعصيان الذي هو مقابل الإذعان لطاعة الله جل وعلا. فحبب إليهم هذه الأشياء وكره إليهم هذه الأشياء التي ذكرها ربنا جل وعلا. فلهذا فهؤلاء الراشدون هم الذين استقاموا على أمر الله ونهيه. وأيضا هناك أيضا فائدة عظيمة في هذه الآيات، وهي إن شاء الله تعالى آخر ما نختم، وهي وإن كانت متصلة أيضا بما ذكرنا، وهي قوله جل وعلا: فضلا من الله ونعمة. أي أراد الله عز وجل أن يبين أن هذه الهداية وغيرها من النعم إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالواجب على العبد أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، ولا ينسب الأمر إلى غيره، بل هو كله من الله سبحانه وتعالى. فما أصابك من مصيبة أو من نعمة فهي من الله جل وعلا. تحتاج إن كانت نعمة إلى شكر، وإن كانت مصيبة إلى صبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي يحيى في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فلهذا فالمؤمن يتقلب بنعمة الله عز وجل، إن جاءته الخير شكر الله وأعطاه الله عز وجل وزاده، وإن أصيب بمصيبة صبر ورضي بقضاء الله وقدره فعوضه الله عز وجل خيرا من ذلك. من قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عز وجل خيرا منها، أخرجه الإمام مسلم عن أم سلمة. فلهذا عباد الله، فالمؤمن يتقلب في طاعة الله وفي نعمه، وأيضا كذلك يعلم أنه كله من الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله عز وجل على هذه النعم. وكذلك أيضا هذه الآية تبين أن هذه الأمور من الله عز وجل، فتبعد العجب عن العبد، معنى يبتعد العجب إن علم العبد. وكذلك وضع في قرارة نفسه أن هذا نعمة من الله، ليس بفضل ذكائه ولا بفضل أيضا أنه مثلا كذا وكذا، أو أنه بسبب أنه يأتي إلى المساجد، أو المهم أن هذا ليس لأسباب معينة، لكن هو فضل من الله. ولا شك أن هناك أسباب، لكن ليس هذه الأسباب هي التي سببت ذلك، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، لكن تعبدنا الله عز وجل بالأسباب. فلهذا فيبتعد الغرور والعجب عن العبد، وأن هذا جاءه بذكائه وأنه بكذا. ولهذا الله عز وجل أنكر على قارون ومن كان مثله ممن أعجبته نفسه وتكبر، قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلهذا عباد الله، فإن من أعظم النعم ومن أعظم أيضا ما يضعه الإنسان في نفسه أنه يعلم أن كل شيء من الله جل وعلا، فيبعد عن نفسه العجب، وأنه يفعل ويفعل، وأنه بسبب ذكائه وبسبب أيضا كذلك حنكته وفطنته أنه كان يقوم الليل أو كان يفعل من الطاعات، لا أبدا، وإنما هذا توفيق من الله عز وجل. فلهذا تجد العبادة يوفق لها من هو متعلم ومن هو غير متعلم، وإن كان المتعلم أكثر توفيقا من الله عز وجل، لأنه سلك الأسباب التي توصله إلى هذه النعمة العظيمة. فهذا شيء مما يذكر في هذه الآيات. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بطاعته وبإيمانه جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.